بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حجية الاطمئنان، وقد تقدم أنه على أساس المختار لا شك ولا ريب في أن الاطمئنان في طرف المنجزية حجة، لأنه تقدم أن الظن بل الاحتمال حجة، فكيف بالاطمئنان؟ وهذا على أساس متبنياتنا في عدم الفصل بين باب المنجزية وباب تصوراتنا في علم الكلام لمولوية المولى، وهي تلك القضية الأولية في باب السيد والعبد التي آمنا بها من أنه تلزم الطاعة المطلقة للباري للخالق للمالك الحقيقي عز وجل. إنما الكلام في باب المعذرية، حيث قد اتضح عندما قايتنا بين حجية القطع وحجية الانكشافات الناقصة هناك، وكنا نمثل بالظن والاحتمال أن هناك فرق بين باب المنجزية وباب المعذرية، كلها حجة بذاتها في باب المنجزية. طبعا نقصد من حجة بذاتها لا معنى أنه لا يمكن فصل الحجية عنها، بمعنى أنها لا تحتاج إلى جعل هذه الحجية، نص العقل يستقل بإدراك منجزية كل انكشاف في أحكام المولى، هذا معنى حجية بذاتها في باب هنا عندما نقول حجة بذاتها يعني لا بجعل جاعل في باب المنجزية. أما في باب المعذرية فذكرنا أن باب المعذرية في القطع ثابت، لأنه انكشاف تام لعدم الإلزام، انكشاف تام لأن المولى لم يلزمك بشيء، وحينئذ لا يمكن التحرك لأن مقتضى التحرك غير موجود. ما مقتضى التحرك هو طاعة حكم المولى؟ أنا أقطع هنا أنه لا يوجد حكم للمولى، حكم إلزامي، فكيف أتحرك؟ فالمقتضى التحرك غير موجود، بينما في درجات الانكشاف الأخرى قلنا دائما المقتضى للتحرك موجود، لأن الظن 70% مثلا 30%. الظن بعدم الحكم الإلزامي يساوي 30% احتمال حكم إلزام. وعلى هذا الأساس فحيث آمنا بمنجزية كل احتمال، فدائما الانكشافات الناقصة لنفي الحكم الإلزامي في مقابلها انكشافات ناقصة نثبت الحكم الإلزامي، ولا شك ولا ريب في أن تلك منجزة بذاتها، لأن بمعنى أنه لا تحتاج إلى جعل جاهل كي تكون حجة في باب التنجيز. والاطمئنان بثبوت الحكم قلنا أفضل من الظن والاحتمال. الاطمئنان بنفي الحكم، الكلام هنا هل هو كالقطع أم أنه كالظن والاحتمال؟ لو بقينا ومقايفة درجات الانكشاف نقول حتى في الاطمئنان وسكون النفس ألا يوجد احتمال ولو 1-2% أنه يوجد حكم إلزامي في المقام؟ إذن فاحتمال أن المولى يلزم موجود لكن بدرجة ضئيلة جدا، وحينئذ لا شك ولا ريب في أن هذا المقدار من الاحتمال يمكن أن يقدم نجزيته على أساس أن مولوية المولى الحقيقي لا يحدها حد ولا يقيدها قيد. وعلى هذا الأساس لو نظرنا إلى الاطمئنان كنسبة احتمالية، صحيح يوجد سكون نفس بعدم وجود حكم إلزامي للمولى في طرف الاطمئنان بعدم الحكم الإلزامي، لكن على أي حال يوجد احتمال ولو ضئيل في أن المولى ألزم، وحينئذ لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب في أن هذا الاحتمال الضئيل قابل لأن يحرك وينجز مقتضي للمنجزية، لكن بلا غير ضئيلة. وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال بمنجزية الاحتمال الضئيل في طرف النسبة النافية للاطمئنان، لكن في قبال هذا يقال بأن سيرة العقلاء قائمة عمليا على إلغاء الاعتناء بهذا الاحتمال النافي. وإذا كان الأمر كذلك فلا شك ولا ريب في أن هذه السيرة سيرة مستحكمة في حياة البشر في مختلف مجالات الحياة، سواء في المقاصد والمآرب الشخصية أو في باب السادات والعبيد. ولو خلي العقلاء وطبعهم يقينا سيجرون هذا المجرى في باب أحكام المولى أيضا، لأن ضآلة احتمال الخلاف تجعل نفوسهم مطمئنة ساكنة إلى أن هذا الاحتمال لا يعتد به ولا يعتنى. وعلى هذا نظير ما نقوله في الظهورات في باب الظهور، حتى في باب الصدور نتكلم في باب الظهورات من القبيل. نحن باب حجية الظهور على أي أساس آمن به؟ على أساس أن العقلاء يعملون في الظهورات في مختلف مخاطباتهم سواء في باب السادات والعبيد أو في باب المعارف الشخصي. إذن من هنا يقال بأن الشارع المقدس إما أنه كان يرتضي هذه الطريقة الشائعة والمتجذرة قبل الشريعة ومعها وبعدها، أو لا يرتضيها. إن كان يرتضيها فيكفي أن يسلك الناس على ديدنهم فيها، لأن الناس بطبعهم سيجرون هذا المجرى، ولولا لاختلت حياتهم وأعمالهم في كثير من شؤون أو أمورها. وإما أنه لا يرتضيها، إذا كان لا يرتضيها عليه أن يردع عنها وأن يبتكر لنا أسلوب، هذا هو الأسلوب العقلائي، أن يبتكر لنا أسلوب غير متعارف عند العقلاء، يأتينا بأسلوب يعلمنا عليه حتى نتعاطى معه في مثل هذه المجالات. ومع أنك لا ترى عينا ولا أثرا لا للردع ولا لاختراع ذلك الأسلوب البديل، مع أن هناك ظواهر انحرافية في نظر الشارع أقل شيوعا وخطرا بكثير من الإيمان بحجية الاطمئنان، تجد أن الشارع أفضل بالردع عنها ولمهاجمتها. على هذا الأساس ينكشف أن حجية الاطمئنان في طرف المعذرية تدور مدار عمل العقلاء به في طرف المعذرية وعدم عملهم، يوجد انتباه. على هذا الأساس نحن نرى أن العقلاء لا يفرقون بين باب المنشطية وباب المعذرية، وحينئذ يقال بأن الشريعة المقدسة أمضت العمل بالاطمئنان في طرف المعذرية أيضا، وهذا هو فرق باب الاطمئنان عن مطلق الظن والاحتمال، فإنها كانت دائما في طرف المنجز. ما توجد سيرة على الاعتناء بدرجة 30% لنفي التنجيز، أو 40% أو حتى 60 أو حتى 50%، لكن في درجات الاطمئنان 95-97-98% يقينا يوجد هكذا سيرة عقلائية منضاد بعدم الردع عنها وعدم اختراع وابتكار اسلوب وطريقة اخرى في باب التعامل مع احكام مولانا عز وجل. وعلى هذا الاساس يمكن القول بان حجية الاطمئنان ثابتة في طرف التنجيز وفي طرف التعذير، وهذا فرق فارق بين حجية القتل وبين حجية مطلق الظن والاحتمال فإن حجية القاطع كانت ثابتة بذاتها حتى في طرف التحذير، بينما في طرف الظن والاحتمال ما كان هناك حجية فقط في التحذير، حجية دائما في طرف التنجيز، بينما في الاطمئنان الحجية في طرف التنجيز بذاتها في طرف التحذير بجعل الشارع، لأن السيرة العقلائية شكلت الصغرى لإمضاء الشارع لهذا السلوك والتصرف العقلائي. جيد، يبقى هنا تساؤل، أو قل تساؤلات. التساؤل الأول، قد يقال أفلا تصلح الآيات الرادعة عن العمل بالظن وغير العلم ولا تقف ما ليس لك به علم لتكون رادعة عن الاطمئنان؟ هذا البحث اللي يبحث عادة في بحث حجية خبر الواحد، أن الآيات رادعة فتعارض الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد. نقول هناك قد يقال برادعية الآيات ويبحث، ثم ينتهي أكبر المحققين إلى عدم رادعيتها، لكن هنا لا يمكن أن يقال بذلك. والسر في هذا أن العرف والعقلاء يتعاملون مع الاطمئنان على أساس أنه علم، لأنه بمثابة العلم عنده، لا تدخل في حيز البحث العنصر المنطقي والمصطلحات المنطقية. العقلاء يرون درجة 98% أو 99% عاملا وكأنه علم، من هنا توجب تكون الناس يقينا لا يرى العقلاء أنفسهم مشمولين لي قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، يقينا لا يرون أنفسهم مشمولين ولا تقف ما ليس لك به علم. ومما يعزز هذا أن الشريعة المقدسة ما جاءت وردعتهم عن خصوص هذا العلم التنزلي في نظر العقلاء، وما جاءت وابتكرت لديهم طريقة أخرى. ومن هنا في عصر نزول الآيات عملوا على الاطمئنان، بعد نزول الآيات لم نجد أحدا شكك فيه إمكانية الاعتماد على الاطمئنان نتيجة وجود مثل هذه الآيات والروايات. ولو كان الشارع المقدس يريد من آياته شمولها لمثل هذا الاطمئنان والظن القوي جدا الذي هو علم في نظرهم لنتبههم على أن هذا أيضا مشمول، مع أننا لا نجد أي تنبيه من هذا القبيل، بل نجد أن العقلاء بعد نزول الآيات حتى المتشرع منهم بقوا يتعاملون كما كانوا يتعاملون في باب الاطمئنانات، وعليه لا مجال لزج هذه الآيات في المقام، فضلا عن الروايات، على أن الروايات ما فيها الاتجاهات خاصة لأهل الرأي وغيرهم وأهل الاستحسانات عندما نهت عن الظن والرأي والمقاييس وإلى ما هنالك، وليس فيها مطلقات كما في الآيات تشمل كل ظن حتى ما كان ظنا اطمئنانيا. على هذا الأساس هذا واضح، بعد ما يحتاج مزيد كلام. يبقى التساؤل الثاني. التساؤل الثاني، قلنا القطع حجة في باب المنجزية والمعذرية، وحجيته لا يمكن رفعها. لماذا؟ لأن حكم العقل بالمنجزية والمعذرية حكم تنجيزي غير تعليقي، غير معلق على عدم تدخل الشارع أو ترخيص الشارع. جيد، بها ونعمة. لكن حجية الظن والاحتمال، قلنا حجية الظن والاطمئنان حجية تعليقية. كيف يعني؟ يعني العقل يحكم بلزوم اتباع الظن بالإلزام فضلا عن الاحتمال، والاحتمال أيضا أو كل الاحتمال فضلا عن الظن في كل مورد لم يقم فيه دليل شرعي على عدم الرد. دليل شرعي مو على عدم الرادح، على الترخيص، لأن المولى قد يرخصك ويتنازل عن حقه في بعض الحالات. عقلك يقول من حقه أن تحتاط في موارد الانكشاف الناقصة. أقول حجية الاطمئنان هل هي في هذا الجانب مثل حجية القطع أو مثل حجية الاحتمال في طرف المنجزية؟ هي هل مثل في أي معنى؟ يوجد الانتباه والتأمل. في جهة أنه يمكن أن يتدخل الشارع لرفع التنجيز أو لا يمكن أن يتدخل الشارع لرفع التنجيز، نقول لا شك ولا ريب أن حجية الاطمئنان حجية تعميقية عقليا، يعني يحكم العقل بالتنجيز معلق على عدم ورود التخطيط من الشارع. ليش؟ لأن نحن من حيث المبدأ آمنا بأن معنى المنجزية هي الالتزام بحدود مولوية المولى. قلنا في القاطع يرجى الانتباه، لا يمكن الترخيص لأنه لا يمكن وصول الترخيص الجاد إلى المكلف، يلزم التضاد في نظره ما دام قطعه موجودا. لكن المطمئن اطمئنانه محجة ذاتية، يعني الانكشاف مو تام، وحيث ان الانكشاف غير تام يحتمل 2% 3% ان المولى لا يجذب. قد يكون مولاك رؤوف جدا بك، يقول ما دام يوجد احتمال اني لا الزمك فانا احسك بعدم الالزام. يمكن او لا يمكن؟ يمكن 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 ان ياتي المولى ويرخص في ترك اتباع الاطمئنان. هذا اذا نظرنا الى الاطمئنان بذاته كنسبة احتمالية. لكن بعد ان كانت السيرة العقلائية قائمة على حجية الاطمئنان في طرف التنجيز والتعذير على وعلى اصل سعة مولوية المولى، نقول نحتاج لكي يثبت ترخيص المولى في موارد الاطمئنان نحتاج الى بيان واضح يفضي بنا الى عدم لزوم اتباع هذه السيرة العقلائية. يعني بعبارة اخرى، نحن صحيح قلنا بانه في طرف المنجزية لا نحتاج الى شعل من الشارع لينجز، نفس الانكشاف كافي. اذا الاحتمال والظن الانكشاف كافي للمنجز، فكيف الاطمئنان الذي هو درجة اعلى واقوى؟ لكن اذا ادخلنا عنصر السيرة المتشرعية في المقام، عنصر السيرة العقلائية في المقام، قل حينئذ لا شك ولا ريب ان هذه السيرة ما دامت ممضاة فهي دليل شرعي ايضا على لزوم الاعتناء بنتيجة اطمئنان. وعليه فلا شك ولا ريب اننا اذا اردنا ان نبحث في قضية امكان صدور الترخيص من المولى او صدوره اثباتا، لابد لنا وان ندخل هذا العنصر في حيز البحث. نقول ثبوتا يمكن صدور الترخيص لان درجة الانكشاف ليست 100%، ما دام احتمال وجود خلاف موجود يمكن للمولى ان ينفذ من هذا الاحتمال ويرخص بالتالي، مو بتتأخر من هذه الجهة. لكن إثباتا ما دام وجدت صيغة عقلائية من هذا القبيل، لا شك ولا ريب أنه تمثل هذه السيرة، يرجى الانتباه، تمثل هذه السيرة تقييدا، كلام دقيق، تقييدا لدليل البراءة الشرعية المدعومة في البراءة العقلية. احنا انكرناها قبل البراءة الشرعية، أقول كل مورد لا يكون فيه علم تكون الشبهة بدوية فأنت مرخص لك في الترك. نأتي ونقول بأنه في المقام يوجد دليل شرعي على حجية الاطمئنان. ما دام يوجد دليل شرعي على حجية الاطمئنان فهو يقيد في الحقيقة الأدلة الدالة على عدم وجوب الالتزام والامتثال في الموارد التي ليس فيها انكشاف، فيقيد أدلة البراءة الشرعية دليل الحجية. هذا مو بس في الاطمئنان، سيأتي أن دليل الحجية خبر واحد من هالقبيل، يقيد أدلة البراءة لأن البراءة تقول لك كل مورد يوجد احتمال تكليف، ماكو دليل على ثبوت التكليف، ماكو علم بالتكليف، فحينئذ لا يجب عليه. هنا نقول بأن دليل حجية الاطمئنان يمثل تقييدا في أدلة البراءة الشرعية، فلا يفوت حينئذ الترخيص من المولى في الدار. استفدتم؟ يعني لو بقينا والاطمئنان كنسبة احتمالية، اكرر هذه الحقيقة الناطعة، تضمن كالاحتمال هذه قلنا منجزة لكن متوقف على أن لا يرخص المولى. خب ثبت في محله أن المولى رخص بشيء اسمه البراءة الشرعية، وهو أنه كلما احتملت التكليف احتمال ساذجة لا مقرون بشبهة بعلم إجمالي ولا أكو حالة ثابتة حتى نستصحب ولا كلما احتملت شبهة بدوية وجود التكليف فأنت مرخص لك في الذات، هذا التدخل من المولى. هنا نقول الاطمئنان لو اخذناه بما هو نسبة احتمالية كظن والاحتمال يشمله هذا الكلام دليل البراءة، لانه يشمل كل انكشاف ناقص عن درجة العلم جيد بها ونعمة. لكن اذا ادخلنا عنصر دليل حجية الاطمئنان الى الساحة وهو السيرة العقلائية الممضاة على العمل بالاطمئنان في طرفي التمييز والتعذير، نقول هذا معناه حجية الاطمئنان، فهو في الحقيقة يقيد دليل البراءة الشرعية. ومن هنا نحن لا نعمل بالبراءة الشرعية في موارد قيام خبر الواحد على ثبوت التكليف. ليش؟ لأن دليل الحجية يمثل تقييدا للبراءة الشرعية. وعلى هذا الأساس يتضح أن الإطمئنان ليس كالقطع من بعض الجهات، ولا هو كالظن والاحتمال أيضا من بعض الجهات، بل هو برزخ بينهما. من جهة كاشفيته الذاتية هو كالظن والاحتمال، من أن حكم العقل بالمنجزة حكم تعليقي، ومن جهة دليل حجيته هو لا هو كالظن المطلق ولا كالقطع، بل إن عليه حجية. هو شبيه حجية الإمارات، يعني كحجية خبر الواحد عند من يقول بحجيته، وعلى يعني شنو؟ يعني يمثل دليل الحجية قيدا للبراءة الشرعية، تكون البراءة الشرعية نافذة المفعول في كل ظن واحتمال لا يوجد فيه دليل على الحجية. وأما إذا وجد دليل على الحجية لا تعني الشبهة بدوية، يصير هذا دليل على ثبوت التكليف. وعلى هذا الأساس يتضح أن الإطمئنان حجة. نصل إلى السيد الحكيم التشكيك في حجية الإطمئنان وهو غريب. قال الإطمئنان حجة. ثانيا، لا شك أن الإطمئنان حجيته في طرف التنجيز على مبانينا لا تحتاج إلى دليل، لكن الإطمئنان حجة حتى في طرف التعذير. لماذا؟ مع وجود احتمال 1-2% للإلزام، نقول كيف حجة في طرف التعذير؟ تقول حجيته جعلية لقيام الدليل، وهو منحصر في السيرة العقلائية على تبعية الإطمئنان كالعلم عمليا. أقول تبصرة تكرر منا أن الإطمئنان بمثابة العلم عند العرف، يرونه علما عمليا، ومن هنا فالترخيص في ترك الإطمئنان لا بد وأن يكون بلسان صريح وواضح، وإلا لرأى الإنسان أن الترخيصات المتعارف، أن الترخيصات التي تكون شاملة للظان بالتكليف لا تشمل المطمئن بالتكليف، لأن العرف لا يرى المطمئن ظانا ويسمي عند المناطق ظن، بل يرونه بمثابة العلم، فيرونه علما عمليا. فحتى يكون الترخيص شامل له لا يكفي الترخيصات الواردة بلغة الظن والترخيص في ترك العمل بالظن بالتكليف، بل لا بد من ألسنة صريحة ترخص، مع أننا لا نجد شيئا من هذا القليل. هذا إذا نظرنا إلى الظن إلى الأطمئنان بما هو هو. أما إذا نظرنا إلى على أساس أنه حجة بدليل الحجية، لا شك ولا ريب في أنه لا يوجد ترخيص بلحاظه، بل يوجد إلزام بلحاظه. هذا تمام الكلام فيما وعدنا به من التعرض للمحة عن حجية الأطمئنان. بعد هذا نأتي إلى إلماح حول حجية الظن المطلق، مو الاطمئنان، حجية الظن مطلق الظن. فنقول هناك كلام كثير قيل إلى الآن حول حجية مطلق الظن، لا نحتاج إلى استئنافه، فقط نحتاج إلى إذكارات به، ثم نضيف ما ينبغي أن يضاف جديدا. يرجى الانتباه. ما هو هذا؟ قلنا الظن، الاحتمال فضلا عن الظن في طرف المنجزية حجة عقلا، إلا أن العقل يحكم بحجيته تحليقيا على عدم ورود الترخيص في تركه من المولى، لأنه حق المولى يستطيع أن يتنازل عنه. قلنا بأن الظن ليس بحجة في طرف التعذير، لأنه دائما توجد نسبة انكشاف في مقابله تستدعي الإلزام، وهي موضوع لحجيته، للحجية في نظر العقل. جيد جيد، يرجى الانتباه. يبقى هنا بحث بعد هذا، أنه هل الظن مطلقا جعل حجة أو لم يجعل حجة؟ نقول قبل هذا لا بد أن نبحث بحث ثبوتي عقلي في أن الظن هل يمكن أن يكون حجة أو لا يمكن أن يكون حجة، ونركز بحثنا واهتمامنا على الظن بالحكم مو بالموضوع. نعم من الموضوع فعلا، المهم هو الحديث عن الظن بالحكم. ما معنى الظن بالحكم؟ خلنا نفتلك القضية. أولا وقبل كل شيء، لا شك ولا ريب أن كل واقعة يوجد للمولى عز وجل فيها حكم واقعي. التفتوا؟ نحن لسنا من القائلين بعدم وجود أحكام واقعية، وأن الحكم هو ما أدى إليه نظر الفقيه أو المجتهد. يعني لسنا إشعاريين قائلين بخلو الواقع عن أحكام واقعية، وأن كل ما أدى إليه نظر الفقيه أو المجتهد فهو حكم الله. التصويب الأشعري، وقد استدلينا على بطلانه في محله. أيضا نحن لسنا قائلين بأن هناك أحكام واقعية، ولكن الحكم الواقعي دائما جبرائيل عليه السلام يعمل يمحو ويثبت أحكام واقعية. أن الحكم الواقعي يتغير ويتبدل نتيجة تغير رأي المجتهد، وهو التصويب المعتزلي. المعتزلة فرقهم عن الأشاعرة أنهم يقولون بوجود أحكام واقعية، لكن يقولون تتبدل وتتغير طبعا لتبدل اجتهاد المجتهد. يعني حكمة المولى تتغير كلما تغير اجتهاد المجتهد. إذا مجتهدين في وقت واحد اجتهدان، هذه ماذا يفعل المولى حينئذ؟ على أي حال، اجتهادين مختلفين، على أي حال، مما لا شك ولا ريب فيه أنك التصويبين عاطل باطل في محله. هناك أحكام للمولى واقعية، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام حرام إلى يوم عفوا ما تمشي اسم حلال محمد حرام محمد صلى الله عليه وآله، حلال الله على يد محمد وحرام الله على يد محمد صلى الله عليه وآله، وانتسب إلى محمد لأنه واسطة الفيض التشريعي، وعلى يديه جاءنا هذا التشريع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. إذا كان كذلك لا شك ولا ريب أن هناك أحكام واقعية دائما ثابتة، تابعة لأغراض المولى وللمصالح والمفاسد الموجودة في المتعلقات. ها؟ على هذا الأساس، مما لا شك ولا ريب فيه أن الظن بحكم المولى، سواء ظن بالنفي التنجيه حكم تحذيري أو تنجيلي، ما يفرق، نفي الإلزام أو إثبات الإلزام، ها؟ فضلا عن الشك، بل حتى الاطمئنان، ما الذي يمثله؟ ما الذي يمثله؟ ما شغل يطلن على الله لأن اخترغنا منه. يمثل في الحقيقة عدم انكشاف حكم المولى الواقعي. لو كان الحكم المولى الواقعي منكشف إلى معنى أنت تظن أو تشك، ما له معنى. إذا أخذ في موضوع الانكشاف الناقص عدم العلم بالحكم الواقعي، معنى الشك في الحكم الواقعي يعني عدم العلم بالحكم الواقعي، مش الشك في المنطق فقط 50 مقابل 50، عندما نقول الشك في الحكم الواقعي يعني عدم الانكشاف التام. يعني دائما عندما يقال انا اظن وجود التكليف او اظن عدم التكليف، يعني انا شاك في الحكم الواقعي لا ادري ما هو، اظن انه فلان شيء. في المقابل اذا تظن تحتمل يعني انه الشيء الاخر. على هذا الاساس كلما استعملنا الشك هنا فنريد منه المعنى العرفي لا المعنى المنطقي، يعني كل موقف لا يوجد فيه علم اذا اتضح هذا. فحينئذ من الواضح ايضا ان الظن، هذه قضايا مشاريه ما تختلف بين العلماء، ان الظن قد يصيب وقد يخطئ، سواء الظن العام او الظن الناشئ من مقدمات عقليه من مقدمات نقليه من اي شيء، الظن قد يخطئ. واذا كان الامر كذلك فمما لا ريب ولا شك فيه أنه حينئذ دائما التنجيز القائم على الظن هو تنجيز لاحتمال وجود الحكم المولى. قد يكون في الواقع ما في تنجيز، قد يكون في الواقع يوجد تعذير، قد يكون الحكم في الواقع هو إباحة مو إلزام. فدائما دائما وأبدا كلما كان هناك ظن او احتمال بوجود حكم للمولى فهو مسبوق بالشك في الحكم الواقعي، عدم العلم بالحكم الواقعي. كلما كان شك او ظن هناك اختلاط، هذا التبهون، اختلاط بين ملاكات الالزام وملاكات الترخيص، يوجد اختلاط. قد يكون الحكم في الواقع ترخيص أدى بي ظني إلى الإلزام، قد يكون الحكم في الواقع إلزام أدى بي ظني إلى عدم الإلزام. دائما عندما لا يكون هناك انكشاف تام فأنا الظان، أنا الشاك، أنا المحتمل، أعترف أن الحكم الواقعي عندي غير واضح، هذه حالة الوجود. بينما إذا كنت قاطع لا أرى هذا مقطوعي هو الحكم الواقعي. كلما كان هناك احتمال خلاف فيوجد عدم وضوح في الحكم الواقعي. فدائما حالات الظن والاحتمال منحفظ فيها الشك وعدم العلم بالحكم الواقعي. ودائما وابدا اكو حكم واقعي، قد يكون الزام قد يكون ترخيص، الانكشافات قد يكون ظن بالالزام احتمال ترخيص، احتمال الزام ظن بالترخيص. حينئذ معنى معنى احتمال الإلزام يعني ملاك اقتضائي إلزامي، معنى احتمال الترخيص إما ملاك اقتضائي ترخيصي أو لا اقتضاء للإلزام، لأن يعني دائما الإباحة قد تنشأ من الاقتضاء ومن لا اقتضاء، مو هكذا؟ اقتضاء أن يكون الإنسان مخلف ذلك أو لا اقتضاء الإلزام يكفي للترخيص. وعليه من حقنا أن نقول إنه قد اختلطت علينا الملاكات الإلزامية بالملاكات كل موارد الانكشاف النقص من هالقبيل، ما التحفظ على أن حكم المولى في الواقع موجود. ها التفتنا إلى هذا بعد. خب بعد هذا نقول قد فرغنا عن أن الظن بالتكليف حجيته ذاتية، بمعنى أنه لا يحتاج إلى جعل جعل نفسي على مولوية المولى كافية. إنما الكلام هنا في البحث الثبوتي، وبعد ذلك نأتي إلى البحث الإثباتي. البحث الإثباتي هو اللي راح يجي إن شاء الله، اللي هو بحث طرق ثبوت السنة هو البحث الإثباتي. البحث الثبوتي هنا أنه هل يمكن أن يجعل المولى الظن حجة أم لا يمكن أن يجعل الظن حجة؟ كيف هو الحجة؟ مو الحجة بدون جعل المولى، مولانا بدون جعل المولى. ده نقول محجية الظن ذاتية، حجية احتمال ذاتية. شنو يعني ذاتية؟ يعني هي في طرف التنجيز. حجية التنجيز لا تحتاج إلى جعل جاعلة. إذا ما معنى أن تقول هل يمكن حجية ذاتية؟ كيف تقول هل يمكن؟ أقول اصبر علينا لنوضح مقصودنا. هل يمكن أن يجعل المولى الظن حجة؟ بمعنى أنه يحق لك يا عبدي اتباع الظن حتى لو أدى إلى نفي التكليف الشرعي. استفدتم؟ حجية كاملة، مو بس في طرف التنجيز. في طرف التنجيز ما يحتاج إلى جعل المولى الظن. في طرف التعذير ما أريد أسأل سؤال آخر. أنكم قلتم حجية الظن في طرف التنجيز ذاتية، هل يمكن الترخيص أو لا يمكن الترخيص؟ أقول قبل قليلة في الاطمئنان قلنا يمكن الترخيص لأن الانكشاف ناقص. إذا ما إلى معنى هذا. هل يمكن أن يجعل المولى الظن حجة؟ بمعنى أنك عندما تظن بعدم التكليف يقول ظنك حجة. كيف يعني ظن حجة؟ يعني اتبع ظنك الذي دل على عدم وجود التكليف. مثل الاتباع هذا ماذا يؤدي؟ قد يؤدي إلى محاذير على أساس ما أسلفنا قبل قليل. ما هي هذه المحاذير؟ أولا يؤدي إلى منافرة لحكم العقل. يا سبحان الله، أي حكم عقل؟ حكم العقل بقبح إحقاق الأبهام. إذا كان الظن حجة والظن قد ينفي تكليفا ثابتا في الواقع، ها؟ أو يثبت تكليفا منفيا في الواقع، فحينئذ يقبح العقاب بلا بيان، يعني بلا علم بلا وصول. وحجية الظن معناها أنه حجة ولو لم يصل. أقول هذه قبح العقاب بالبيان، عجبنا وقلنا هذه مبنية على أن المنجز فقط وهو القاطح، وقد تقدم أن المنجز كل درجات الانكشاف. وأيضا تكلمنا قليلا عن مسلك الشيخ الدائمي وغيره الذين قالوا بأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني مضامين كلامهم، روح كلامهم، ليست على إطلاقها حكم عقلي ما لم يثبت أن الشارع بالقطع قد جعل شيئا حجة، تمم بيانه، تمم كشفه، نجزه. إذا لا نشرب في هذا قبح العقاب بلا بيان، خلصنا منها من السابق. إذا هذا محذوركم، هذا مو محذور. لا، يقولون عندنا محذير أهم. أنتم مو تقولون، وهذه محاذير ثابتة، بعضها في طرف التنجيز والتعذير، بعضها في طرف التعذير، بعضها في طرف التنجيز. أنتم جنابكم صحيح قلت الظن حجة إذا في طرف التنجيز، كون الظن حجة بمقتضى عقلكم شو معناه؟ انتبه شيخنا، انتبه، هنا النقطة دقيقة. كون الظن حجة في طرف التنجيز ما معناه؟ معناه الحيطة والحذر تجاه حكم محتمل للمولى. يعني المولى قد يكون في الواقع لا يريد منك هذا، لكن عقلك يقول لك احتاط، احذر ما دام تحتمل. لكن معنى أن المولى جعل الظن حجة ما هو؟ أن المولى يريد منك اتباع الظن بالإلزام، يعني يريد منك الحكم الإلزام، وقد يكون في الواقع حكم المولى ترخيص مو إلزام، فيلزم الطغاة في إرادة المولى. استفد؟ والعكس بالعكس في طرف التعبير. إذا يمكن أن يقال بأن معنى حجية الظن سواء في باب التنجيم أو التعذير أن المولى يريد وله حق مؤدى الظن سواء تنجيزي او تعذير، والواقع قد يوافقه وقد يخالفه، لا يخلو. الواقع قد يوافقه قد يخالفه، يعني يؤدي بك الظن اللي هو خبر الثقة مثلا إلى الإلزام ويكون الواقع إلزام، يؤدي إلى الترخيص ويكون الواقع إلزام، يؤدي إلى الإلزام ويكون الواقع، وهكذا. هذا معنى حجية الظن في طرف التجهيز والتعذير، يقال هذا يؤدي إلى اختلالات. الاختلال الأول أن الظن الذي صار حجة من الشارع، يعني أراده الشارع مضمونا، إن وافق الواقع يلزم اجتماع مثلين حكمين للمولى على شيء واحد، إن خالف الواقع يلزم اجتماع ضدين، لأن الأحكام الواقعية للشرعية متضادة، يعني إذا أدى الظن إلى أنه يلزم وفي الواقع لا يوجد إلزام، لا يلزم ويلزم، إرادتان متعاكستان تضاد، اكتفتوا؟ هذا أولا. ثانيا يؤدي حجية الظن إن أدت إلى الترخيص وكان الواقع هو التنجيز يؤدي إلى الوقوع في مفسدة مخالفة الحكم الواقع، وإذا كان الواقع وجوب وأدى إلى عدم الوجوب، يعني الواقع حرام وأدى إلى عدم الحرام يوقف المفسدة، إذا الواقع وجوب وأدى إلى نفي الوجوب الظان يفوت عليك المصلحة. ها؟ جيد. أيضا يؤدي إلى نقض الغرض، المولى له غرض بامتثال الأحكام الواقعية، إذا أدى الظن إلى خلاف الواقع، كان الواقع ترخيص له غرض المولى، أدى الظن إلى إلزام، أو الواقع إلزام أدى الظن إلى ترخيص، دائما يلزم منه تفويض غرض المولى. إذا أولا يؤدي إلى اجتماع الضدين أو المثلين، يعني إما الضدين أو المثلين، إذا وافق مثلين إذا خالف يؤدي إلى وقوع في المفسدة أو تفويت مطلح. ثالثا يؤدي إلى نقض الغرض. والثلاثة يستحيل ارتكاب الحكيم لها، وهذا يعني أنه يستحيل جعل الظن حجة شرعا. انتبه شيخنا، هذا لا يعني إشكالات على حكم العقل بلزوم اتباع الظن، لا، تلك حجية عقلية مو حجية شرعية، الحجية العقلية معناها الحيطة والحذر الاحتياط فقط، شفتم؟ بينما هنا حجية شرعية يعني إرادتان للمولى، إرادة واقعية وإرادة ظاهرية، واتباع الظن تؤدي إلى مثل هذه المحاذير. هذه المحاذير هي الشبهات المعروفة بشبهات الانقباض، وللقوم في الإجابة عليها مسالك مطولة جدا، نحن لا يمكننا الإطالة، لكن حيث أن بحثنا الرئيسي هو بحث طرق ثبوت السنة، وهو بعمدته بحث عن حجية الظن، وكانت نظريات بعض المحققين مؤثرة فيما نختاره هناك، كان لابد من بحث هذه الشبهات الثلاث والجواب عليها بالمقدار الموجز المختصر الذي يؤثر على أبحاثنا القادمة، ستأتي الإجابة عليها إن شاء الله تعالى في الأبحاث القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.